السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الكلام على العقيدة السفارينية وهي من الأهمية بمكان. نعم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
نعم، هنا قول المصنف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. وهذا يعني فيه دقة نظر عند التصنيف لأمر مهم جلل، حتى نفهم فهما دقيقا للكلام على أنواع صفات الله جل في علاه. هو يقول صفاته كذاته، وقال صفاته كذاته يعني قديمة. والحق بأننا نقول إذا أثبتنا الذات، الذات لا تكون خلوا من غير صفات. ذات الله جل في علاه لابد أن تنتصف، أن توصف بصفات، ولا يمكن ولا في الذهن ولا في خارج الذهن لا يمكن للعقلاء إلا أن يتفقوا على أنه لا يمكن أن تقول ذات بلا صفات، لا يمكن أن تقول هناك ذات بلا صفات. فهو يقول كما أن الذات قديمة إذن الصفات أيضا قديمة. والقدم هنا ليس كالمعنى اللغوي، والمقصود بالقدم هنا يعني قدم بلا ابتداء، يعني قديم بلا ابتداء. والأصل طبعا كما قلنا أنه التعبير بما جاءت به السنة أولى، وأول ليس قبله شيء سبحانه جل في علاه. فهو يقول صفاته كذاته قديمة، وصفاته هي صفات الله جل في علاه، وصفات الله جل في علاه صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية هي الصفات التي ثبتت لله بالكتاب والسنة ويجمعها للسنة، وهذه الصفات كلها كمال، هذه الصفات كلها كمال. وصفات وصفات منفية، صفات سلبية. والصفات المنفية هي صفات سلبية كلها نقص، صفات المنفية كلها نقص. ولذلك أنت تقول الكمال كله لله جل في علاه، والنقص كله منفي عن الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصفات الله جل في علاه صفات ثبوتية، والصفات الثبوتية هي صفات ذاتية، والتي تكلم عنها المصنف هنا الآن، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. هنا فائدة أنه قال صفاته كذاته قديمة، هذه بالضبط يعني إتقانها في الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية تحدث شيئا فشيئا، وأن الصفات الفعلية هي صفات اختيارية، صفات تتعلق بالمشيئة، لها أسباب، لذلك يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر. وهذا إتقان مما قاله هذا المصنف. صفاته كذاته صفات الذات، وهي الصفات الأزلية الأبدية التي يتصف الله بها سبحانه جل في علاه أزلا وأبدا، فيتصف الله بها على الديمومة أزلا وأبدا، كصفات الحياة، كصفات القدرة، كصفات العزة، كصفات الحياة، العلم، كلها صفات أزلية أبدية. وصفات الأزلية الأبدية هذه الصفات كما قلنا التي يتصف بها الله جل في علاه أزلا وأبدا. والصفات الثانية هي الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هذه التي تتوقف على الخبر، هذه الصفات تتوقف على الخبر، العقل لا مدخل له فيها بحال من الأحوال، لا تدري بأنني لو قلت لله ساق هل هذا كمال أم لا، إلا أن يأتي الدليل على أن يقول لله ساق. فهنا نقول إذا ما أثبته الله لنفسه كمال، كما قال سبحانه جل في علاه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فسرها وأكدها أنها من آيات الصفات حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتيم في الصورة يعرفونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الله عن ساقه فيخرون سجدا، فيخرون سجدا. هنا قال عن ساقه وأضاف الساق، وأضاف الساق لله جل في علاه. صفات الخبرية كالعين، كاليد، كالأصابع، كالأنامل، أيضا كالرجل، كالقدم، وهذه ثبتت لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني، إنك بأعيننا. وأيضا قال: يد الله فوق أيديهم. وقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكوها من أحد من بعد. وقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه. وقال الله تعالى: يقبضه ويبسطه وإليه ترجعون. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال حتى وضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، فأضاف الأنامل وأيضا الكف لله جل في علاه والساق والقدم والرجل، حتى يضع الله رجله في على النار عندما تقول قد. فهذه صفات خبريه، لكنها صفات كما قلنا هي صفات كمال وبهاء وعظمه. ومن صفات الله جل في علاه ايضا الصفات الفعليه وهي الصفات الثبوتيه، وقلنا علامه الثبوت الكمال المطلق، كلها كمال وكمال من كل وجه. نعم، الصفات الفعليه هي الصفات الاختياريه، هي الصفات التي تتعلق بالاسباب، هي الصفات التي يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، كالحب كالكره كالغضب كالمجيء كالنزول، كل ذلك من الصفات الاختيارية، صفات الأفعال كالكلام كالاستواء، كلها من الصفات الفعلية. وقلنا ضابطها أن تضع قبلها إنشاء، إنشاء فعل إنشاء لم يفعل، وهي صفات اختيارية لها أسباب موجبة كالضحك. ولذلك شوف لما فهم الصحابة الكرام، لما فهم الصحابة من السلام ذلك، عندما قال أبو رزين قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال ثم قال له ما الذي يضحك الرب؟ هنا لن سأل عن السبب الذي يضحك الرب. إذن هذه الصفات تتعلق بالأسباب، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا آخر، هي الصفات هذه الصفات صفات الأفعال، وهي صفات فعلية كما قلنا كالمجيء كالنزول. قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا عليكم السلام وبركاته. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب إني أحب فلانا. وأيضا الغضب، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه كلها من الصفات الذاتية، الصفات الفعلية. هنا نطبق عليه ما قاله المصنف، ولنعم ما قال. قال صفاته كذاته قديمة، إذن هو يقول بأن الصفات الفعلية هي صفات قديمة، وهذا حق، وهذا تجريه في جميع الصفات. جميع صفات الفعل تقول هي 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 قديمة النوع، ليس الكلام في 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 في, في الكلام فقط كما قال ابن تيمية. المسألة قاعدة ثابتة في كل أحاديث في كل الصفات الفعلية، لأنه لا يجوز لك أن تقول بأن الله اتصف بصفة كمال ولم يكن هناك متصفا بها قبل ذلك، أعوذ بالله، أبدا. لابد أن تعلم بأن هذا وصف نقص. ولذلك الكرامية أخطأوا وخالفوا أهل السنة والجماعة بهذا الباب، حادوا عن الجادة بأنهم ما وصفوا الله جل في علاه بصفة الكمال لكن قالوا لم يكن متصفا بها. وهذا معناه إيش؟ معناه أنه إن لم يكن متصفا بها إذن اكتسب كمالا لم يكن متصفا به، حاشاه ثم حاشاه تعالى الله علوا كبيرا عظيما عما يقول الظالمون. فيكون الحق هنا أن تقول كل صفة من صفات الأفعال كالمحبة كالمجيء كالنزول نقول قديمة النوع، حادثة الأفراد. يعني الله تعالى يحب قبل أن يخلق الخلق ويحب المؤمنين، مفهوم؟ الله يغفر قبل أن يخلق الخلق ويغفر لهم سبحانه جل في علاه. نعم، قلت صفاته كذاته قديمة، صفاته كذاته قديمة، وهذا كما قلنا الضابط له في صفات الأفعال بأن كل صفات الأفعال قديمة النوع، حادثة الأفراد، حادثة الأحد، كل صفات الأفعال كذلك. يعني إذن المحبة نقول نعم قديمة النوع حادثة الأفراد، الغضب قديم النوع حادثة الأفراد، المجيء قديمة النوع حادثة الأفراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا يكون قديمة النوع حادثة الأفراد، وهذا كما قلنا يستقى من كلامي، وقد قلنا بأن هذه دقة في التصنيف، أن نقول صفاته كذاته قديمة، فصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد، حادثة الآحاد قديمة النوع حادثة الأفراد. إذا الصوت موجود بفضل الله رفعنا. نعم، هذه صفات الأفعال وكلها كمال، وقلنا الضابط كل هذه صفات كلها صفات كمال. والثانية صفات منفية، الصفات المنفية صفات السلبية، كلها من كل وجه كلها صفات نقص. صفات السلبية صفات المنفية هي صفات التي ننفيها عن ربنا جل في علاه، كالعجز كالعجز وكالصمم وأيضا وكالخيانة، نعم، والنسيان، كل ذلك منفي عن الله جل في علاه. طب في احد ياتيني بدليل على ان الصمم ايضا من الصفات السلبيه المنفيه عن الله جل في علاه؟ اربعه رام الحجه على الله. لا لا، فين هذا الحديث؟ ليس بصحيح. ايش ايش فيها؟ ما في، مالوش، ما لا، هذا ليس له بحق. خلاص، اجهاد اتى بها، حتى انت بل ليس الايه اجهاد اتى بها. انظروا، هذا الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبه. مفيش كنت بقى، كنت خلاص، الاجابه غلط، الاجابه هذه صح. قال: اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبه. وايضا ابو القاسم، عمر بن القاسم اتى به، وايضا ابو الوليد اتى به. فاذا اذا لابد ان نفهم في الادله في هذا الباب انها من ان كل الصفات السلبيه هي صفات نقص من كل وجه، صفات نقص من كل وجه ننفيها عن ربنا جل في علاه كما نفاها الله عن نفسه. قال الله جل في علاه: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. قال: لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. قال الله جل في علاه: انما قالوا يد الله مغلوله. قال: غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا كله يدلك على الادب عندما تنفي صفات النقص عن الله جل في علاه، لابد ان تثبت كمال الضد، لان الله تعالى له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه. يبقى اذا نقول ننفي النوم عن الله، ننفي السن عن الله، ننفي الغوب والتعب والاعياء، ننفي ايضا الفقر، كل ذلك مع اثبات كمال الضد لكمال الحياه والقيوميه والقدره والغنى التام سبحانه جل في علاه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. اكتب في سؤال هنا الاخر: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل في علاه. فان الله لا ينام لما؟ لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه جل في علاه. الحق هذه صفات ثبوتيه وصفات سلبيه، بينهما صفات اخرى جمعت بين الكمال من وجه والنقص من وجه. فحينما تكون كمالا يتصف الله بها، وحين يكون نقصا تنتفي عن الله جل في علاه. وهذا يدلك دلاله واضحه جدا، كل كمال تثبته كمالا لابد ان تقول بان هذا الكمال اولى به الله جل في علاه. واما الصفات المقابله، وهي الصفات التي هي كمال من وجه وهي نقص من وجه، كالمكر، كالكيد، كالاستهزاء، قال الله، كالخداع، قال الله جل في علاه: ويكيدون كيدا واكيد كيدا فماهل للكافرين منهم رويد. هذا رد الكيد الى النحر. فاذا لما يكون على الصفات صفات مقابله فهذه التي تثبت لله جل في علاه، لانها حينها تكون كمالا، وحينما تكون كمالا يتصف الله بالكمال. إذا أنت عندك ضابط مهم جدا يجمع لك كل شتات ما قلته أنا الآن، ما هو الضابط؟ عندك ضابط يشمل كل ما قلته أنا الآن ضابطا واحدا، ما هو؟ ما هو عطاء؟ عشان 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 يثبت عندك أهل السنة والجماعة على الأشاعرة. ممتاز يا عمر، الكمال. يبقى إذن كل كمال يتصف الله به جل في علاه، وعندك الضابط الآخر كل نقص ينتفع عن الله جل في علاه. ثم عندما نقول هناك صفات تكون كمالا من وجه، نقصا من وجه، يبقى حينما تكون كمالا الله يتصف بها، حينما تكون نقصا الله تنتفع عن الله جل في علاه. يبقى الكيد، لو قلنا الكيد إطلاقا لا يصح النصف بالله جل في علاه، لا يتصف الله بالكيد إلا حين رد الكيد عند المقابلة: يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين منهم رويدا. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. نعم، هذه صفات المقابلة. يخادعون الله وهو خادعهم، قال الله يستهزئ بهم، انما نحن مستهزئون. الغرض المقصود هذه الصفات التي قال فيها: صفاته كذاته قديمه، صفاته كذاته قديمه. والضابط كما قلنا عندما تتكلم عن صفات الكمال تكلم بالتفصيل، لان هذا هو الادب، اسمه ادب وصف الله جل في علاه. تتادب عندما تصف الله جل في علاه بالكمال، عدد صفات الكمال. ولان الكمال اذا اتصف، اذا انضمت صفه الى صفه فإنها كمال إلى كمال، أكون زيادة كمال. فالكمال بصفتين أكمل من الكمال بصفة واحدة. وعند النفي لا يكون قط إلا بالإجمال، أدب بالإجمال إلا في حالة واحدة، إذا كانت حالة المناظرة. والثاني أنك إذا أثبتت، إذا نفيت النقص لابد أن تثبت كمال الضد. لما؟ لأن النفي المحض ليس كمالا، ونحن قلنا الكمال كله لمن؟ لله، يتصف الله بالكمال كله سبحانه جل في علا. نعم. قال: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. قال أسماؤه، هنا لما قلت صفاته، أنا من وين أتيت بصفة الفعل أو صفات الصفات وصفات المفية؟ قال صفاته، صفاته إضافة، والإضافة تعم، الإضافة تعم، لتعلم هذا. ولذلك احنا أدخلنا الكلام على صفات الصفات صفات الفعل، وأنها قديمة النوع من هذا للعموم. هنا صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماؤه أضاف الأسماء لله المضاف هنا أسماء لله لفعلاء، فهي أسماء يبقى إذن تعم، صحيح؟ أسماء لله لفعلاء ولها ضابط، ضابط أسماء لله لفعلاء. أولا الأسماء من يعني قيل من 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 السماء العلامة، أو من سماء من السمو، وكلها حق. وأسماء الله لفعلاء أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. أسماء الله قبل أن نقول أعلام وأوصاف لابد أن نعطي أمرا آخر. قال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة. قف عند ثابتة، وضع تحتها خطا. أسماؤه ثابتة، والمعنى أنها توقيفية، وهذا رفض الاشتقاق. أقول الآن أسماؤه ثابتة، ثابتة وهي تثبت إيش؟ تثبت بالوجد، تثبت بالخيال، تثبت بالوهم، تثبت بالمنامات. كل الإجابة لا لا لا. تثبت بالاشتقاق؟ لا، تثبت بالكتاب والسنة، لأنه ما من ثابت إلا هو في الكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة. طب لماذا؟ لأن إجماع أهل السنة والجماعة لا، لا كما قال ابن تيمية، لا يمكن أن يكون الإجماع إلا على نص، إلا على نص من الكتاب أو السنة. إذن هنا يعني ماذا نقول؟ ندعو، كيف ندعو له؟ جزاء الله خيرا على ما قال. أسماؤه ثابتة، وحط وضع تحتها 100 خط. أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه ثابتة يعني غير مشتقة، يعني توقيفية، يعني بأنها ثبتت بالكتاب أو السنة، يبقى ثابتة في الكتاب أو السنة، كما قال الله تعالى والله عليم حكيم. وأيضا قول الله لفعلاء أن الله لطيف خبير، وأيضا قول الله لفعلاء أن الله كان سميعا بصيرا. الغرض المقصود بأن أسماء الله لفعلاء ثبتت توقيفية، فأسماء الله توقيفية، وهذا أصل، لأن أسماء الله على حسنة، الحسنة هذه فعلة لا يمكن أن تكون إلا 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 توقيفية، لأنها غيب الآن. ممكن الإنسان يصل إلى الحسن، لكن حسنة لا يصل إليها إلا عن طريق التوقيف. قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى الثابتة والدلالة. عموم قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قول الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة. وقول الله في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزيتم الجنة جميعا. الغرض المقصود قول أسماؤه ثابتة، الأصل أنها ثابتة يعني في الكتاب وفي السنة. وقد قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا قال الله جل في علاه: أيما قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى آخر الآيات. الغلط المقصود أسماؤه ثابتة، أي ثابتة بالكتاب والسنة، إذن لا اشتقاق، إذن لا اشتقاق. وقد يكون الاشتقاق نوع الحاد لقول الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى التي ثبتت، يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. والدلالة أيضا أن أسماء الله في علاه ثابتة توقيفيا، بأن الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. سميت به نفسك دي انتهى الأمر في معه. إذن لا اسم لله إلا بما سمى الله به نفسه، لا يقبل الله أحد يسميه سبحانه جل في علاه، كما دعت النصارى وقالت الآب وغيرهم ممن يسمون الله تعالى بغير ما سمى به نفسه. هذه مرفوضة محرمة على الأنبياء، فكيف تكون على الله جل في علاه؟ يعني محرم، محرم أن يحرم عليك أن تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسمه، يحرم عليك ذلك، جرم كبير. فكيف بالله جل في علاه؟ فأسماء الله كلها حسنى ثابتة بالكتاب والسنة. قال اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في بعض كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كلها دلالة توقيفية، ما في إلا جزئية واحدة الاحتمال يرد عليها في قولي أو علمته أحدا من خلقك، وهذه مع السياق، مع السياق أو علمته أحدا من خلقك يعني علمته وخصصته بالعلم الذي كان في الكتاب في السابقين فجاء وحي فعلمه، أو كان الكتاب قد خفي على الكثير وفتحت له بابا فتعلمه فعلمه، وكل ذلك يتواكب مع السياق، كل هذا مع السياق، لا سيما الآيات المحكمات ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن أسماؤه توقيفية، الأسماء توقيفية، أسماؤه ثابتة دلالة أنها توقيفية، وأيضا أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه أوصاف وأعلام أو أعلام وأوصاف، فهي أعلام على ذات الله جل في علاه، الله عالم على ذات الله جل في علاه، الرحمن عالم على ذات الله جل في علاه المقدس، الرحيم الكريم العظيم، كلها أسماء عالم على ذات على ذات الله المقدس. يبقى إذن هي أعلام وهي أوصاف. تقول الله الرحيم، الرحيم صفة لله، الله الكريم، الكريم صفة لله جل في علاه. إذن هي أعلام وهي أوصاف، لذلك قال علماؤنا في أسماء الله جل في علاه بأنها لها دلالات، دلالات مطابقة ودلالات تضمن واستلزام، أو قالوا أسماء الله جل وعلا مترادفة ومتباينة، أسماء الله مترادفة ومتباينة. مترادفة يعني إيش مترادفة؟ الترادف معناه المعاني المختلفة للفظ واحد، صحيح؟ فهي مترادفة على ذات الله، مع ذات الله جل وعلا، كل الأسماء الرحمن الرحيم الكريم العظيم كلها لذات واحدة، هي ذات الله المقدسة، كلها أسماء أعلام لذات الله المقدسة، وهي متباينة، يعني متباينة للأوصاف. تقول الرحمن، الرحمن يتضمن صفة رحمة، صحيح، لكنه يستلزم صفة أخرى متباينة هنا، أن يعني يكون غنيا، أن يكون له الحياة، يتصف بصفة الحياة، قديرا، لأنه قدير يرحم، الرحمة لا تكون عند المقدرة، نعم، وأن يكون عليما بمن يستحق هذه الرحمة أم لا، كل ذلك كما قلنا بهذا الباب. وأيضا من ذلك أسماؤه مترادفة متباينة، وأيضا أسماؤه سبحانه جل في علا مشتقة ليست جامدة، الأسماء الجامدة لا تكون لله جل في علا، أين الكمال فيها؟ ولذلك قلنا الدهر ليس اسم من أسماء الله جل في علا، لأنه إيش؟ جامد. أسماء الله كلها مشتقة، فالدهر اسم جامد لا كمال فيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الله تعالى لا تسبوا الدهر إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فأسماء الله تعالى مشتقة، وما معنى مشتقة؟ لها معاني تتضمن الصفات، كل اسم يتضمن صفة. تقول العزيز يتضمن صفة العزة ويستلزم صفة أخرى، القوة والقدرة وغير ذلك. نعم الترادف هو المعنى الواحد للألفاظ المختلفة، نعم كما قال جهاد، ترادف هو المعنى الواحد للألفاظ المختلفة، كما قلنا هذه الأسماء جميعا أعلام على ذات واحد، هذا معناها ذلك، ولذلك دلالتها على الذات دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، وعلى الصفة دلالة تضمن، وصفة أخرى على دلالة استلزام، مفهوم هذا الذي بيناه قبل ذلك كثيرا. نعم. فإذا أسماء الله جل في علاه كما قلنا أسماء مشتقة ليست جامدة، وأسماء الله توقيفية كما قلنا، وأيضا باب الأسماء أوسع، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، باب الصفات أوسع بكثير، لما؟ لأن كل اسم صفة ولا عكس، كل اسم صفة والعكس، ولا نستطيع أن نشتق صفة من اسم، ولا نستطيع أن نشتق صفة من اسم، استغفر الله، عكسا بالعكس، لا نستطيع أن نشتق اسما من صفة. الرحمن عرش استوى، لا يقال المستوي، حاشا لله. وهذه أدل الأدلة على أن الاشتقاق لا يصح في أسماء الله الذي فعلها. طيب ما قلنا ذلك، لا يقال المستوي، لا يجوز. وزي قلنا هذه دلالة أنه لا يجوز بحمل الأحوال، التوقيف هو الذي يدل. نعم، فقال صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. وكما قلنا هي عظيمة لأنها كمال فوق كمال. أسماء الله الذي فعلها هي أسماء تدل أعلام على ذات الله الذي فعلها، وهي أوصاف تتضمن صفة وتستلزم صفات أخرى، وهذا من 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 من, من, من عظيم الأسماء. وهذه الأسماء أيضا لا هذه الأسماء أيضا لا تنحصر في اسم، لا تنحصر في عدد. وهذه دلالة على عظم أسماء الله الذي فعلها بأنها لا تنحصر في عدد. ولذلك قال الله جل في علاه لله الأسماء. هو الآن العموم هذا يدل على الكثرة والاستغراق. لله الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى لله جل في علاه، لكن هل هي محصورة في عدد؟ ليست محصورة في عدد. وهذه دلالة واضحة جدا على الكمالات، كمال فوق كمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخره لله ساجدا فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن يوم القيامة. والمحامد بالصفات والأسماء الحسنى، بالصفات العلى والأسماء الحسنى. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم الله هو لك، سميت به نفسك، أو علمت واحدا من خلقك، أو أنزلته في بعض كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به، يعني هناك أسماء لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أسماء لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، استأثر الله بها في علم الغيب. والدلالة أنه لا يعلمها أنه قال محامد علمنيها الآن. فهذه دلالة عن أسماء الله فعلا لا تنحصر في عدد، وهذه أيضا دلالة على الكمالات. وأما الحديث الذي جاء بالحصر، جاء بالحصر على وصف مقيد. الدليل الذي جاء بالحصر، جاء بالحصر على وصف مقيد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. والمعنى هنا أن هذه الأسماء 99 لها مزية على غيرها. ما هي؟ أن من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصاها دخل الجنة، فهي مزية على غيرها. كأن تقول أعددت هذه الأموال للصدقة، 100 درهم للصدقة. طب ما عندي إلا 100 درهم، هناك أموال أخرى كثيرة. فيكون المعنى هنا ليس حصرا وقصرا للأسماء، ولكن هذه الأسماء لها مزية على غيرها بأنها من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء هذه الأسماء كما قال البخاري حفظها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيضا في البخاري قال لله 99 أسما من حفظها، فقال الحفظ. فالإحصاء أولا الحفظ، العد بل حفظ عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك بعد العد 99 أسما، ثم بعد ذلك الحفظ عن ظهر قلب، ثم التعبد بها، التعبد بهذه الأسماء توسلا، وأن يظهر أثارها على أخلاقيات هذا المرء، يكون قد دخل الجنة من غير حساب ولا سبقة عذاب. من أحصاها دخل الجنة يعني من أول وهلة. لذلك نقول بأن هذه الأسماء، هذه المزية، بأن من تعبد بها توسلا، من أحصاها عدا وحفظها عن ظهر القلب دخل الجنة، دخل الجنة. فدخول الجنة هنا دخولا، دخول الجنة هنا دخولا من أول وهلة، إذا أحصاها حفظا عدها، ثم تعبد بها توسلا، ثم بعد ذلك ظهر أثارها عليه. فإن الله جواد يحب كل جواد، الله رفيق يحب كل رفيق. فكل صفة لا يرفع ولا يحب أن يرى عبد يتأثر أو أثر هذه الصفة على عبده. هذا معنى أسماءه ثابتة عظيمة. هذا آخر ما يقال في الباب. لو في أسئلة تفضل.
لو قلنا برضو أيضا من رد على من قال بالاشتقاق، النبي صلى الله عليه وسلم في فهم أو على أنت واحد من خلقه كان المقتضى موجود والمنع منتفي، وما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في اشتقاق الأسماء، فدل ذلك على أن أو على أنت واحد من خلقه لا تدل على اشتقاق.
وذلك الله خير، لكنهم ممكن يريدون عليك حديث ابن مسعود اللهم هو ده احنا كان فيه، هذا يرد عليك هذا انه قال لما فرح وتجاوز عم تعرف انك انت العزيز الاكرم. لا احنا قلنا لا. طب هذا لا اسم، هنقول له خلاص الاسم مرفوع يبقى توقيف، النبي صلى الله عليه وسلم اتى به يبقى توقيف، خلاص فهمت؟ فلا يرد عليهم ما قلت. نعم ورد ادله كثيره حصرت ال 99 اسما، فالحديث الذي حصر حديث الترمذي حديث ضعيف، حديث الترمذي الذي حصر الاسماء حديث ضعيف. الصمدية تقصد هي صفات ثبوتية، والصمدية الصمد الله الصمد يعني الذي يصمد إليه عباده في حوائجهم.
يقول ما تقول ما معنى غائل؟
غائل فين غائل يعني؟
معنى غائل جزاك الله.
الأخت الدرس الجديد تكتب السؤال مرة ثانية حتى نفهم ما تريدين. بارك الله فيك يا باشمهندس سامح، جزيت الجنة. بسؤال هنا وليد ناصر أيضا يأتي بسؤال، وعزيز أيضا يأتي بسؤال.
قال هل ورد دليل بكل 99 من أسماء الحصر؟ هل ورد في الحديث؟
قلت حديث في الترمذي وهو ضعيف، حديث الترمذي وهو ضعيف.
يقول طرق إثبات الصفة الاسم والتنصيص والفعل وكمال الضد، هل يجوز هذا؟
نعم يجوز وممتاز أن فعل ذلك. الاسم لابد أن يتضمن صفة، والتنصيص قد جاء بها، والفعل من صفات الأفعال، اللهم صل كما صليت. نعم. وكمال الضد لأنك كمال الضد لا يكون إلا بتوقيف، كمال الضد لا يكون إلا بتوقيف. لكن لو قلنا كمال الضد لا نص فيه لا 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 نجعلها صفة لله في علاه، لأن صفات الله توقيفية كما أن الأسماء توقيفية.
ممكن نزيل على كده أيضا مسألة القياس الأولوي
في صفات الأفعال، لابد يكون النص موجود، لابد يكون النص موجود، لابد يكون النص موجود، لابد يكون النص موجود.
تقول شيخنا بارك الله فيكم ما معنى قول النبي شيبتني هود واخواتها؟
هذا الحديث حديث شيبتني هود واخواتها حديث ضعيف، لانه انس نفى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم الا شعرات يسيره شابت، لكن المعنى شيبتني هود يعني يعني اصابتني بايش؟ بالرجفه، بالزلزله، بالخوف، بالهم مما سنغضب عليه الى في في عرصات يوم القيامه. اللهم الله اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب.
قال في الصفات المنفيه ان انكم لا تدعون اصما ولا غائبا،
هي غائبه. والله قال والله شهيد سبحانه وجل في علاه، قال الله جل في علاه وما كنا غائبين سبحانه وجل في علاه. نعم.
يقول ما نوع الالف واللام في قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى؟ الاسماء
ما يقال انها العهديه. ليش؟ لان في هناك اسماء هناك اسماء استاثر الله بها في علم الغيب عنه. نعم.
هل يجوز التسميه بعبد المنعم؟
لا، لأن المنعم ليس اسما من أسماء الله جل في علاه. في شيء؟
ممكن تمشي من باب الإخبار على عبد المطلب؟ يعني قصدي ولا يغيره؟ لازم يغيره.
أنت بدأت كمان تخترع الآن اختراعات جيدة جدا. إيش عبد المطلب؟ كان قد سمي بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استطاع أن يغير اسما من الأسماء غيره. فهمت؟
أنا قصدي على التغيير. يعني لو ثبت خلاص واحد سماه يغيره؟
إن استطاع التغيير يغير. أنا قلت ذلك. طيب.
تقول ألف لام أليست عهد ذهني في كلمة الأسماء؟
لو عهد ذهني يعني ماذا تقسيم بعهد ذهني يعني؟ لأنه قال لا الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو ممكن كلامك ممكن يكون موزون جدا لأنه قال فادعوه بها. فإذا لابد أن يكون هذا العهد الذهني الذي يعلمونه فيدعون بها. هذا صحيح. يبقى بهذا المنطلق هذا صحيح. جزية الجنة.